الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: كيف معرفة الله عز وجل أو كيفية معرفة الله عز وجل؟ قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول الثلاثة: ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك المخلوقات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انتهى. والنظر في الآيات الشرعية هي أكثر تعريفا بالله عز وجل من النظر في الآيات الكونية، لأن ما كل أحد يتدبر أو يتفكر أو يستطيع أن يستنبط، لكن إذا نظرت إلى قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تجد مثل هذه الآيات تعرف بها الله عز وجل وتعرف بها شيئا من صفات الله عز وجل وتعرف شيئا من أسماء الله عز وجل. النظر في الآيات الكونية قد يتوصل به الإنسان إلى إثبات الخالق وأن الكون له خالق مدبر، وإذا كان المتفكر ذكيا وفطنا ربما يتوصل إلى إثبات صفة العلم وصفة القدرة وصفة السمع والبصر والكلام وغير ذلك، لكن الآيات الشرعية أظهر في هذا الباب. ثم إن النظر في الآيات الكونية إذا كان صاحبها سليم المعتقد ستوصله إلى نتيجة طيبة، أما إذا كان صاحبها سيء المعتقد ربما لا يستفيد من ذلك. قال: ومعرفة الله تعالى أوجب الواجبات. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يعرفها؟ فقل: معرفة العبد ربه. انتهى. فيجب على جميع المكلفين أن يعرفوا ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى حتى يلتزموا شرعه ويعبدوه ولا يكفروه. ولا تتم معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. هذا هو. إذن أسماء وصفاته من أين تؤخذ؟ من الكتاب والسنة، لأن هذا الباب توقيفي كما سيأتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: قول القائل: معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله، إن أراد بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا ممتنع. الثبوتية مثل السميع البصير، والسلبية المنفية مثل لا تأخذه سنة ولا نوم ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد، فهذه الصفات مسلوبة عن الله عز وجل وممتنعة. فهذا ممتنع ولو قد قدر إمكان ذلك، أو فرض العبد في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس ذلك معرفته بالله البتة ولا هو رب العالمين. انتهى. هذا رد على الجهمية الذين يقولون بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يشاء ولا يريد. فالله عز وجل له صفات عظيمة مذكورة في كتابه مذكورة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نحقق هذا الباب. قال: محبة الله تعالى للمدح. لماذا نسوق هذه الأبواب؟ لتعلم أن باب الأسماء والصفات مهم، فالله عز وجل يحب المدح، لكن المدح بماذا يكون؟ بالأسماء والصفات. بالأسماء والصفات. إذن فتعلم هذا الباب من المهمات حتى تستطيع أن تمدح الله عز وجل كما يحب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وأخرجه مسلم. فامتدح الله عز وجل نفسه في مواطن كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله بحمده وشكره ورغب في ذلك لحبه سبحانه وتعالى للمدح، ولأنه أهل لذلك، فهو المتصف سبحانه وتعالى بكل جلال وعظمة وكبرياء وإحسان، فله أكمل الصفات وأعظم الصفات. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: ويحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها. سيأتي معنا حديث أنس: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. لماذا؟ لأنه قال: هي صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فأحبه الله عز وجل. فأنت حين تعرف صفات الله وتتعبد لله بالدعاء بها والتسمية بأسمائه والاستعاذة بها، الدعاء بها يعني التوسل بها، ولا يجوز أن تدعى الصفة كما سيأتي. الصفة لا تدعى، ما تقول يا وجه الله اغفر لي ما يصلح، لكن تقول يا الله اغفر لي، يا رحمن ارحمني. ويجب ويحب من يعرفه ويعقلها، ويحب من يعرفها ويعقلها، ويثني عليها بها، ويحمده ويمدحه بها. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت. انتهى مختصرا. قال: معرفة الأسماء والصفات هو داخل في الإيمان بالله وكتبه ورسله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا الذي لا يقول بإثبات الأسماء والصفات ما آمن بالله عز وجل كما يجب عليه. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بالكتاب الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الأسماء والصفات. وكون محمد رسول الله صلى الله وكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذه الأبواب مقدمة، لأن بعضهم لا يثبت لله وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا محبة ولا غضبا ولا رضا ولا شيء من الأسماء والصفات، ثم يدعي أنه مؤمن بالله، يقال له: هذا ليس الإيمان بالله. الإيمان بالله أن تؤمن به وبأسمائه وصفاته. ثم إن قال: أنا لا أؤمن بصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفات الله عز وجل، يقال له: أنت ما صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله له، أن الله عز وجل له يدان، ويخبر أن الله عز وجل له قدم، ويخبر أن الله عز وجل له وجه، ويخبر أن الله عز وجل له محبة وغضب ورضا، فكيف لا تقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت أيها المعطل معظم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله من الخذلان. فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: تفاضل أسماء الله تعالى وصفاته. هذه مسألة أخرى، هل أسماء الله عز وجل بعضها أفضل من بعض أم أن كلها على مستوى واحد من الفضيلة؟ الصحيح أن بعضها أفضل من بعض، ولهذا سمي الأسماء ماذا؟ الاسم الأعظم، يقال الاسم الأعظم. لماذا الاسم الأعظم؟ لأنه أعظم من غيره من الأسماء وأفضل من غيره من الأسماء. والقرآن صفة الله، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأخبر أن الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وأخبر أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. فهذا يدل على أن القرآن يتفاضل، وإذا كان القرآن يتفاضل فأسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل، فأسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنيك العلم أبا المنذر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها في، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل وكأن الرجل يتقالها، يعني يراها صورة صغيرة قليلة الأجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وليس المراد أن من قرأها يعني كأنه قرأ 10 أجزاء، إنما المراد أن القرآن 3 أجزاء: الجزء الأول ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وبأسمائه وصفاته، الجزء الثاني ما يتعلق بأخبار الله عز وجل عن الأمم الماضية كبني إسرائيل وغيرهم وممن سيأتي، وكذلك الأخبار عن أهل الجنة وأهل النار. الجزء الثالث أو القسم الثالث وهو أحكام، وأحكام: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. فصورة الإخلاص هي من أي قسم؟ من القسم الذي يتعلق بالتوحيد، فكلها خالصة للتوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما فيها يعني أحكام من حيث فعل ولا تفعل، ولا فيها أخبار الأمم، وإنما فيها الأخبار عن الله عز وجل بأن له أسماء وله صفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات، انتهى. ومن هذا الباب القول في الاسم الأعظم، وقد ورد في خصوص اسم الله الأعظم عدة أحاديث، أشهرها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3 في البقرة وآل عمران وطه، رواه ابن ماجه وفي سنده غيلان بن أنس مجهول، يعني أن الحديث ضعيف. إذن الذي يرى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم ويستدل بهذا الحديث يقال له الحديث ضعيف. وحديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وهو ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني فدعاء الله عز وجل بالاسم الأعظم من أسباب استجابة الدعاء. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظر، توسل بصورة الإخلاص. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه. والحديث ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب وكلاهما ضعيف. إذن لم يثبت دليل صريح في أن هذا الاسم بعينه هو الاسم الله الأعظم. وسيأتي معنا كلام العلماء في هذا الاسم واختلافهم، فبعضهم يرى أنه اسم الله، وبعضهم يرى أنه الرحمن الرحيم، بعضهم يرى أنه الحي القيوم، وبعضهم يرى أنه يكون بالنسبة لفلان هذا الاسم وربما للآخر الاسم الآخر. المهم أنهم اختلفوا في ذلك إلى 14 قولا يأتي بيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن نسأل، عندك يا أخي أسماء الله تتفاضل، ثم لهذا أسماء الله تتفاضل، يعني بعضها أفضل من بعض. نعم، ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم، الحديث قل هو الله حتى عدل ثلث القرآن. عندك يا يوسف، قد يقول قائل: أين في هذا الحديث أن أسماء الله تتفاضل وأن صفات الله تتفاضل؟ القرآن صفة من صفات الله، وقد وقع فيه التفاضل، فكذلك أسماء الله وصفاته تتفاضل. أسماء الله وصفاته تتفاضل. نعم، قوله الأعظم أنه أعلى من غيره، لو يعبر هكذا أحسن، لأن أسماء الله عز وجل ليس فيها دني، كلها أسماء كمال وحسن، بل بالغ في الحسن غايته وكماله، والحمد لله رب العالمين.